وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب المهذب. نسأل الله لنا في علا أن ييسر لنا إتمامه، والهمم وإن ضعفت تعلو بعد ذلك بفترات، لا سيما وإن علمنا بأن الأمة أحوج ما تكون لطلبة العلم. اللهم ييسر لنا يا رب العالمين إتمام هذا الكتاب. وعلم الفقه علم عزيز، قد قال علماؤنا رأس الأمر الفقه، أو قال الإمام الشافعي إمام المذهب قال: من طلب الفقه رجح عقله، والفقه من رام النبل يعني عليه بالفقه. والإمام الثوري كان يقول: أعز ما في الوجود الفقيه الورع. والأمة أحوج ما تكون كما قلنا لفقيه محرر مدقق يعلم مناط الحكم ويعلم فقه الواقع، فيستطيع أن يسقط الأدلة على النوازل. فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. وقد قال الإمام الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو الفقه. ما زلنا مع مذهب الشافعي، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، وأن يهمنا الإخلاص في التعلم والتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يسعدهم يوم القيامة عند ربهم جل في علاه، وجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى في نصرة هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، باب ما يكره لبسه وما لا يكره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس وغيرهما.
وطبعا اللفتة العظيمة، يمكن لأي أحد أن يستشكل، الرجل كان في الصلاة ويتكلم عن صلاة الخوف، ثم يدخل بعد ذلك في اللباس، ما للباس وما للصلاة. هو طبعا إذا قلنا الإشارة من قرب، فاللباس ضروري في الصلاة، لأنه شرط من شروط صحة الصلاة. إيش هو؟ ستر العورة، صحيح ولا لا؟ لكن من البعد كأنه يقول: وإن كان في محل المقاتلة وفي ساحة الوغى، فإننا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، ولكن بطاعة ومعصية. فيقول: وفي هذا الموطن نحن أحوج الناس إلى الورع والطاعة. فلذلك قالوا: يحرم عليه أن يلبس الحرير أو يحل له. فبحثوا هذا المبحث حتى يعني يقف المسلم على ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وأن هذه المسألة تحتاج من الطاعة والتقوى والقرب من الله حتى ينزل الله علينا النصر. فإن الله لا ينصر يعني الأمة وإن كانت مسلمة، إن كانت ظالمة أو عاصية فلا ينصرها الله جل في علاه، كما قال ابن تيمية: إذا التقى الصفان، إذا التقى الفريقان، فالغلبة للإيش؟ للأطوع. وإن كان ظالمين فليست المسألة مسألة إيمان وكفر، إن كان ظالمين فالأقوى هو الذي يا أسباب دنيوية. الله المستعان.
لما روى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال رحمه الله تعالى: فإن كان بعض الثوب إبريسم وبعضه قطنا، فإن كان الإبريسم أكثر لم يحل، وإن كان أقل كالخز لحمته صوف وسداه إبريسم حل. لما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم وسد الثوب فليس به بأس، ولأن الشرف يظهر في الأكثر دون الأقل، وإن كان نصفين ففيه وجهان.
طبعا هذا من المتن عشان أنا أعجل لكم الفائدة، لأننا سندخل على مسائل بعيدة شوية عما تكلم عنها المصنف. كأنه يقول: والعلة في النهي هنا هو السرف، العلة في النهي هنا السرف. لذلك المصنف يفرق لنا بين الذهب قليل الذهب وقليل الحرير.
قال أما قليل الحرير فيجوز، وأما قليل الذهب فلا يجوز، لأن قليل الذهب السرف فيه يظهر، وقليل الحرير لا يظهر فيه السرف، لا يظهر إلا في الكسرة. هذه فائدة لابد أن تفهمها جيدا، لأنهم داروا على إلا في هذا.
قال وإن كان نصفين ففيه وجهان، أحدهما يحرم لأنه ليس الغالب الحلال، والثاني يحل وهو الأصح، لأن التحريم ثبت بغلبة المحرم، والمحرم ليس بغالب. وإن كان في الثوب قليل من الحرير والديباج كالجبة المكفوفة بالحرير والمجبب بالديباج وما أشبههما لم يحرم، لما روى علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وروى أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، فإن كان له جبة محشوة بإبريسم لم يحرم لبسها لأن السرف فيها غير ظاهر. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: فإن توقى المحارب لبس الديباج كان أحب إليه، فإن لبسه فلا بأس، والدليل عليه أنه يحصنه ويمنع من وصول سلاحه.
هذا لا، هذا ليس على ظاهره، لأن الشافعي قال وأحب لي أن عدم لبسه على أساس أنه واجب عليه، واجب عليه أن يتجنب الحرير، لكن هذا الموضع الذي قال يعني بلبس بجواز اللبس لبس الحرير وأنه يقيه وأنه يكون كالدرع له مثلا، فقالوا هذا فيه عندما لا يجد غيره، هذا بقيد أنه لم يجد غيره، لا أنه على الأصل الجواز، بل هو على التأصيل بالحرمة كما قلنا. هذا المناط الذي لابد أن نبحث عنه، أنه أتكلم عن الحرام والحلال في وجه عندما نلتقي الصفان، فهنا الشافعي يرخص له عند عدم وجود غيره، عند عدم وجود غيره. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وإن احتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز له، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير من الحكة. وأما الذهب فلا يحل للرجال استعماله، لما روى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب فحرم الخاتم مع قلته، ولأن السرف في الجميع ظاهر، فإن كان في الثوب ذهب قد صدئ وتغير بحيث لا يبين أو يبين لم يحرم لبسه، لأنه ليس فيه سرف ظاهر. فإن كان له درع منسوجة بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب فأراد لبسها في الحرب، فإن وجد ما يقوم مقامه لم يجز، وإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز، لأنه موضع ضرورة. فإن اضطر إلى استعمال الذهب جاز، لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب، لحديث علي رضي الله تعالى عنه.
طيب، يعني هو نتكلم الآن، ختم كما قلنا الباب في سورة الخوف على مسألة اللباس، تكلم أولا عن الحرير ثم تكلم عن الذهب، وبعد ذلك ختم في الكلام على لبس النجاسات الثوب المتنجس. عامة لنا أن نبدأ بلبس الحرير أو لبس الذهب، وفي كل مباحث لابد أن نتكلم عنها. أما بالنسبة للذهب والحرير فهما محرمان على ذكور هذه الأمة، وهما حلان لإناث هذه الأمة. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيده الذهب وبيده الحرير فقال: هذان حرام على ذكور أمتي وحلال على إناثها، حرام على ذكور أمتي وحلال على إناثها. فنبدأ الآن بالكلام على الذهب والمباحث التي تتعلق بمسائل الذهب، ثم نختم الكلام على الحرير والكلام على الثوب عموما، في الكلام على مسألة فروع قد فرعها النووي هي الإسبال والكلام على الثوب المتنجس. أما الذهب فيحرم على الرجال، الذهب فيحرم على الرجال، قليله وكثيره حرام على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على رجل فوجد في يده خاتما من ذهب، فقال له: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فأضعها في يده؟ ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فطرحها في الأرض فقالوا له خذها فانتفع بها، ينتفع بها يعني يعطيها لزوجه، يبيع الذهب أو يجعله تبرا، المهم الغرض المقصود له أن ينتفع بها لأنه ليس حرام لذاته. فقالوا خذه فانتفع به، قال والله لا ألتقط شيئا. طرحه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم امتثال الصحابة رضوان الله عليهم. الغرض المقصود طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار. وأيضا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، هو في بعض الروايات قال نهاني ولم أقل ولا أقول نهاكم، لكن الصحيح أنه وردت الأدلة المستقلة في النهي عن التختم بالذهب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرء أن يتختم بالذهب. في بعض الروايات أنه رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم بخاتم من ذهب قال ما أراك إلا لبست حلية أهل الجنة، فالذهب حلية أهل الجنة. الغرض المقصود هو محرم على الرجال، وهذه أدلة ظاهرة جدا في تحريم الذهب على الرجال. أما على النساء فهو حلال، أما على النساء فهو حلال، والبحث في ذلك من جهة الرجال ومن جهة النساء. من جهة الرجال نتكلم نقول الذهب يحرم على الرجال، خاتم الذهب يحرم على الرجال، فمن باب أولى الأسورة، من باب أولى العقد يحرم على الرجال، لأن فيه التحريم من وجهين، الوجه الأول أنه من الذهب، والوجه الثاني أنه تشبه بالنساء، الوجه الثاني أنه تشبه بالنساء. ولذا فنقول يحرم على المقاتل والمحارب أن يقاتل بسيف من ذهب، ويحرم أيضا تكون قبيعة السيف من ذهب، فأي شيء فيه ذهب فهو حرام. يبقى لنا المطلي بماء الذهب، فالعلماء ينظرون في المطلي بماء الذهب أو الذهب الذي اختلط بغيره. العلماء يرون بأن الذهب إذا كان ظاهرا يحرم، وإن كان خفيا لا يحرم عندنا في المذهب، لأن عندهم العلة في ذلك مع السرف كسر قلوب الفقراء، فقالوا إن كان خفيا فلا يكسر قلوب الفقراء، وإن كان خفيا فلا سرف، فعندهم في ذلك الجواز مع الكراهة في هذا الباب. هذا وجه في المذهب. عامة المطلب من الذهب عند علمائنا يقولون عمدة المسألة أن يمر على النار، المموه هذا أو المطلب من الذهب يمر على النار، إن انفصل قلنا لا يجوز وإلا فيجوز. لما؟ لأنه لو انفصل إذن كان كثيرا، وإن لم ينفصل كان قليلا، والقليل يغتفر، القليل يغتفر، لا سيما أنه ليس بذهب خالص. والعلة عندنا في الأمر كما قلنا أنه يكون خفيا، إن كان خفيا فجاز استعماله. هذا بالنسبة للتختم بالذهب فهو محرم قطعا على الرجال. أما التختم بالفضة فيجوز للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لهم استخدام الفضة عندما قال وأما الفضة فلعبوا بها، وأما الفضة فلعبوا بها، وأما الفضة فلعبوا بها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الخاتم من الفضة، لا سيما وأنه لنا فيه أسوة حسنة، قال الله جل وعلا لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد اتخذ خاتما من فضة. والعلماء يقولون الخاتم من الفضة هو المباح فقط عندنا في المذهب، يعني لا يجوز أنه يتخذ مفتاحا من الفضة، مفتاح السيارة بسلسلة من فضة ما يجوز، ما يجوز له أن يتخذ أسورة من فضة، ما يجوز له أن يتخذ عقد من فضة. لما؟ مع أن الأصل يعني العلماء يقولون قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من الفضة فغيره قص عليه، يقول لا محرم من الناحيتين، على أن الذهب والفضة منع عن الإنسان، منع الإنسان منهما، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بالخاتم أو بقوله يلعبوا بالفضة على الخاتم، أيضا مقيد على الخاتم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك لا، لأنه قد حرم على المرء أن يشرب أو يأكل، وهذه محل حاجة، الطعام والشراب محل حاجة وإعواز، حرم عليه أن يطعم أو أن يشرب في إناء من الفضة، فلذلك قالوا لا يجوز له بحرم أن يستخدم الفضة. أحوال الاستعمالات في الفضة لا يجوز، حتى أنهم قالوا إن كان قد زين المصحف مثلا بالجلاد الخارجي بالفضة لا يجوز، وإن كان له المقلمة من الفضة لا يجوز، وإن كان القلم فيه شيء من الفضة لا يجوز. يبقى إذن عندنا في المذهب منع استعمال الفضة قط في أي حال من الأحوال، منع استعمال الفضة في كل الأحوال إلا في التختم فقط، إلا في التختم فقط. وقالوا التختم يكون في الخنصر أو في البنصر، وهو في الخنصر في اليمين أو في اليسار، قد ورد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذه في اليمين وجعل الفص على راحته في الداخل، يعني جعل فص الخاتم على الداخل، وورد كما قلنا بسند صحيح اليمين واليسار. وطبعا إذا رجحت بين الفضلين فاليمين أولى من اليسار. لماذا؟ لأن الأدلة عامة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء. والميمنة طبعا في أدلة كثيرة جدا حب الأيمن فالأيمن أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشمال. هذا بالنسبة للتختم في الفضة، فلا يجوز بحال من الأحوال استخدامها في غير التختم. وأيضا إذا قلنا بالتختم لا يكون إلا في الخنصر، فلا يجوز أن يلبس الخاتم في الإصبع الوسطى ولا في السبابة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس الخاتم في هذا وهذا، وأشار إلى الوسطى وإلى ما يليها من الإصبع. فإذا نرى أن أيضا حتى الفضة مقيدة وليست مطلقة، في جواز استخدام الفضة مقيد وغير مطلق. وبالنسبة للاستعمالات الأخرى، الذهب والفضة أيضا لا يجوز أن يطعم أو يشرب في آنية فيها ذهب وفضة، لحديث حذيفة حديث أم سلمة وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى، حديث معاوية أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأيضا حديث حذيفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة أو أن نأكل في صحافيهما، وحديث أم سلمة من شرب في إناء من الذهب أو الفضة فكأنما يججر في بطنه من نار جهنم. فهذا كله يدل على أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في الطعام والشراب. علماؤنا يقولون إذا كان الطعام والشراب وله فيه الحاجة منع منه، فلأن يمنع من غيره الذي لا حاجة له أو لا تدانيه في الحاجة من باب أولى. فتزيين البيت بالفضة أو تزيين عمود البيت بالفضة لا يجوز، أيضا تزيين المساجد بالذهب أو الفضة لا يجوز، يعني الأبواب أو غيرها. ولذلك اختلف علماؤنا تزيين الكعبة بالفضة يجوز أم لا على وجهين، عامة تزيين المساجد بالذهب أو الفضة لا يجوز، لأن هذا من باب الزخرفة التي قال فيها عباس رضي الله عنه قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود البيع أو الصوامع، أو كما قال رضي الله عنه، فهي من علامات الساعة، فلا يجوز زخرفة المساجد بالذهب أو الفضة. لكن اختلفوا في زخرفة أو تزيين الكعبة بالذهب أو الفضة على وجهين، وجه قال بالجواز، والجواز عندهم أنه يجوز تزيين الكعبة بالدباج، كسوة الكعبة بالاتفاق يجوز أن تكون من الدباج. فقالوا إن قلنا بجواز الدباج فالآن يجوز الذهب من باب ليس من باب أو لكن من باب المساوي، لأن مسلم قارن بينهما وقارن بين الذهب والفضة وقال حلال لنفس أمتي حرام على ذكورها، فلما قارن بينهما علمنا أن الحكم يتقارب. فقالوا إذا حل وجاز تزيين الكعبة بالدباج بالحرير فالآن يجوز أيضا تزينها بالذهب من باب المساوي، فقالوا يجوز، ويعني ندين الله بأن الكف أولى، الكف أولى، لم يرد هذا سابقا ولا في دليل واضح على ذلك. لذلك الوجه الثاني في المذهب يحرم أيضا تزيين الكعبة بالذهب ولا بالفضة، هذا بالنسبة للذهب والفضة. إذا قلنا بالتختم بالفضة أنه جائز، فالعلماء اختلفوا أيضا بالتختم بغير الفضة، هذا بالنسبة كل هذا بالنسبة للرجال، إذ النساء يخرجن من ذلك، وسنأتي في مبحث النساء في الذهب المحلق على قول الشيخ الألباني فرع تتمة الفرع في الكلام. يعني إذا كان التختم بالفضة يجوز، فالتختم بالحديد قد اختلف فيه العلماء، تختم بخاتم من الحديد أو من صف فالعلماء اختلفوا فيه، فمنهم من جوز ومنهم من حرم، والذي جوز وحرم كان يدور على حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما محرم وأحدهما مبيح. أما المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وقد لبس خاتما من الحديد، فقال له ما لي أراك قد اتخذت حلية أهل النار، قال ما لي أراك أتأتنا أو اتخذت حلية أهل النار، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حلية أهل النار، فهذه فيها دلالة على أنها لا تجوز. والإنسان ينأى بنفسه أن يشابه أهل النار في كل أفعالهم، ومن أفعالهم أنهم قد لبسوا الخاتم من حديد. والذين جوزوا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما جاءت المرأة الواهبة وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها له، فصاعد فيها النظر وخفض، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا مهرا لها، فلم يجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد. فلما قال له التمس ولو خاتما من حديد دلالة على جواز استعماله، ودلالة على أنه لا يحرم على الإنسان أن يستعمله، هذا الذي قاله بعض العلماء. لكن عندنا في المذهب الحرمة وجان، الحرمة والكراهة، والحرمة أقرب لأن الحاضر هنا يقدم على المبيح، لا سيما أن الحاضر نص في المسألة، وأما المبيح على عمومه ليس نص في المسألة. هو قال له نسلم البس الخاتم هذا، ولا قال التمس؟ التمس لعلها تأخذه فتبيعه، لعلها تهديه لأحد، لعلها تنتفع به انتفاع آخر دون اللبس، هذه الاحتمالات واردة ولا ليست واردة؟ ولده، فما كان نصا في المسألة خاصا يقدم على غيره، فالحرمة أقرب من الحل. فالخاتم الحديد لا يجوز لأحد أن يرتدي، هذا بالنسبة للذهب والفضة للرجال. أما للنساء فالذهب والفضة حلال لنساء الأمة، قد قال الله جل في علاه: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ في الحلية إقرار بأن المرأة تتحلى وتتزين بهذا الذهب والفضة لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها أرضاه في سفرة معه، وقد انفرط العقد أو ضاع منها عقد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن العقد، وجلس الناس معه، وجلست عائشة وليس على ماء وليس معهم ماء من أجل العقد الذي كانت تتحلى به وتتزين به للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الحلية للمرأة أمر بالإجماع أنه يجوز، لكن جاء في العصر الحديث مجدد لهذه الأمة أمر دينها رحمة الله عليه الشيخ الألباني، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الأمة بعلمه، قال قولا صراحة خالف فيه الأولين والآخرين، قال بأن الذهب المحلق يحرم على المرأة. الذهب المحلق يحرم على المرأة، يعني إيش يحرم على المرأة؟ الذهب المحلق يعني الخاتم لا يجوز المرأة أن تتحلى به، وأيضا الأسورة لا يجوز المرأة أن تتحلى بها، وأيضا العقد لا يجوز المرأة أن تتحلى به. فقال الذهب المحلق حرام على النساء. طب كيف هي تتزين بالذهب إن لم يكن ذهب؟ يعني الخلخال حرام، إن كان خلخال من ذهب حرام لأنه محلق، إن كان خاتم حرام. طب كيف هتتحلى بذهب؟ تلبس فستان ذهب، ما كان ذهب أو ما ينشأ في الحلية عموما. فالغرض المقصود إن الشيخ طبعا ما يتكلم إلا بدليل، ما يتكلم إلا بدليل، لكن طبعا هذه المسائل لابد يكون في أحد سلف له في هذا الباب. عامة الشيخ قد استند إلى حديث تعضده وتعضد ما يتبناه، من هذه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن السلام قال: من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. ووجه الدلالة واضح جدا، من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من النار فليحلقه حلقة من ذهب. وقال هذه دلالة واضحة جدا على التحليق، أن التحليق محرم. وإيش وجه الدلالة عند الشيخ في ذلك؟ ممتاز، ده التأصيل الطيب لطلبة العلم. عندنا سبب في التحريم، إما أن يكون للتحليق وإما أن يكون لإيش؟ للذهب، صحيح ولا لا؟ فنظر فوجد أن الذهب قد خرج بقول سلم الذهب لما أخذه بيدي قال حلال على إناث أمتي، فبقي التحليق. هذا وجه الدلالة، فهمتم؟ وهذه قوة في الفهم، هذه قوة في الفهم تدل على أن الشيخ ليس محدثا فقط، محدث فقيه، لولا أن هناك طبعا الجمع من الأدلة كان يقدم على هذا. فهو قال الآن لما يقول السلام: من أراد أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، فشيء من أمرين، إما من أجل أنه طوقه من أجل التحليق وإما من أجل الذهب، فوجد الأدلة على أن الذهب حلال، فما بقي إلا أن يكون الطوق والتحليق هو إلا حرام. أيضا استدل على ذلك بحديث عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه عن بنت هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها خواتيم من ذهب، خواتيم ليس خاتما، انظروا ودققوا، خواتيم من ذهب، فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا صغيرة، فأخذ يضرب على يدها ويقول: تريدين أن يصورك الله بسوار من نار، تريدين أن يصورك الله جل في علاه أو يجعل في يدك خواتيم من نار. فبكت بنت هبيرة، ولما دخلت فاطمة قصت عليها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبينت لها أنها كانت لها سلسلة أو سلسلة كانت تتحلى بها، أتى بها هدية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اشترت بها عبدا وأعتقته، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أنجى فاطمة من النار. وقال أيضا هذا السبب هو إيه؟ الخواتيم، لأن الذهب حلال للمرأة، فكان يضربها بالعصا على أنها كانت تلبس الخواتيم. أيضا في حديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: كان لها قلبين أو قلبين ملويين، يعني قلبين ملويين، فكانت تتزين بهما للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم وزجرها عن ذلك فخلعتهما، وقال: لو استبدلت بهما من فضة قلبين من فضة تصفريهما بزعفران، بالزعفران تجعلها يعني تجعلي فيه لون الذهب اللي هو الأصفر ممكن تفعلي ذلك لكن لا تفعليها بالذهب, لا تفعلي ذلك بالذهب. صراحة الدليل على الشيخ مش للشيخ بحال من الأحوال, لأنه أمرها بأن تستبدل إيش قلبين أيضا عملوا يين من فضة. المسألة الآن صارت غريب أنه يستدل بهذا الحديث رحمة الله عليه, لكن ليس معصوما إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المنوال نسج الشيخ الألباني وأتى بهذه الأحاديث, هذا قول الشيخ الألباني وقد انفرد به. والصحيح بعض العلماء قال خالف الألباني الإجماع. أنا ما أرى وين الإجماع, تودون بالإجماع وين الإجماع؟ يعني أيضا اتهام الشيخ الألباني أنه خالف الإجماع فيها نظر, لكن الحق جماهير السلف والخلف, يعني هناك من سكت هناك من سكت ما تكلم عن المسألة, لكن جماهير الخلف والسلف الذين تكلموا قالوا بجواز ذلك لعموم قول سلم على الذهب هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وأما الأدلة فأدلة صريحة جدا, هذا عموم النص في المسألة. أما النص الخاص في جواز الذهب المحلق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس يوم العيد جاء كما قال أبو سعيد الخدري اتكأ على بلال وذهب إلى النساء فخطب فيهن خطبة أخرى وخطب فيهن خطبة أخرى ثم أمرهن بالتصدق, قالت صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فكان بلال يقول مد ثوبه فكان يقول كل المرأة تأخذ قرط والفتخ, الفتخ اللي هو الخاتم, فتخات خواتيم, فكانت تلقي القرط الحلق. الحلق هذا ما يمكن إلا يكون إما محلق أو ممكن يكون طويل, لكن في العصر القديم ما يكون إلا محلقة لأنهم كانوا يثقبون الأذن. يا رب يكونوا فاهمين, في القديم ما كانش عندهم هذا التطور في المدلة واليمين والشمال لا والهرم وممكن تريده سفينة, لا هو هي إما يثقب فقط تثقب الأذن وتضع فيها. ولذلك كان الغزالي يتكلم على مسألة ثقب الأذن هل يجوز أم لا. فالغرض المقصود بأنها كانت تأخذ القرط المحلق القرط وتلقيه والفتخ وتلقيه والأساور وتلقيها, وهذا دلالة واضحة جدا. حتى ابن حجر يقول هذا دلالة واضحة جدا كما قال النووي بجواز الذهب المحلق للمرأة. والخواتيم أيضا كنا يلقين الخواتيم صدقة لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة, فهذا نص في النزاع. وحديث عائشة الذي استدل به الشيخ الألباني عليه ليس له, لأنها اتخذت قلبين من إيش, أمرها أن تتخذ قلبين من فضة ملويين, يعني قلبين ملويين. إذا قال لا يحتمل أن يكون غير ذلك نقول لكن الاحتمال وارد ولا غير وارد, قال وارد قلنا خلاص لا يجوز أو لا يصح ولا ينبغي لك أن تحتج بهذا الحديث. الغلط المقصود الصحيح الراجح نحن مع العموم وأن الذهب المحلق يصح بالنسبة للنساء. كذا انتهينا من الكلام على مسألة الذهب والفضة والحديد, ثم انتقل المصنف وتكلم أولا على مسألة مسألة الحرير. نعم, اما بالنسبه للحديث طب الرد على حديث من حب ان يطوق حبيبه, يعني هي الذي اللي تمسكتم بها خلاص هتموتوا, امر سهل جدا. قال من اراد ان يحلق حبيبه حلقه من نار فليحلقه حلقه من ذهب. قلنا بان هذا الحديث ظاهر جدا انه للرجال لا للنساء, حبيبه لا يمكن ان تلقى الا ولا تكون في اللغه لا تكون الا للرجال الا اذا دلت القرينه على دخول النساء. من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار, نعم والله حلقة من نار. وهذا نستأنس به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل فوجد في يده الخاتم من ذهب فقال يعمد أحدكم على جمرة من النار, هذا هو يحلق حبيبه بحلقة من نار. نفس النص بنفس السياق, فالمسألة المقصود بها الرجال لا النساء, المسألة المقصود بها الرجال لا النساء. قال لما تخصص النساء شقق الرجال في الأحكام, قلنا هذه اللفظة لغة لا تكون إلا الرجال, ولو تنزلنا معك ونزل معها النساء فإن النساء شقاق الرجال في الأحكام خرجنا بقول مسلم هذان حلال على إيه إناث أمتي. فهمتم؟ هذا بالنسبة للرد, مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. هذا بالنسبة وحديث فاطمة الخواتيم, فإن مسلم قال خواتيم من نار, هذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على أن الخواتيم لها نار. فإذا قلنا بأن هذا الحديث نص في النزاع قد أخطأنا, لأننا رددنا على كل حديث التي قال فيها بالخواتيم. فننظر وقال خواتيم وما قال خاتم, فالعلماء قالوا هذه المسألة حتى وحديث عائشة يدخل معها في ذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الخواتيم بلغت نصابا فلم تخرج الزكاة لذلك استحقت النار. قالوا من وين أتيتم بهذا؟ نص عدم تقدير هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا, أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت بجارية لها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فوجد في يدها إيش سوارين من ذهب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن يسورك الله جل في علاه بسوارين من نار أدي زكاته. فقال تريدين أن يسورك الله جل في علاه بسوارين من نار، ثم بين العلة لما يسورها الله جل وعلا يوم القيامة من نار، لأنها لم تؤدي الزكاة. فكأنه قال عندما سألت بلسان الحال وكيف النجاة يا رسول الله، قال أدي يا زكاة، ما قال الذهب المحلق هو السبب في أن تصوري سوارا من نار، قال أدي يا زكاة. فإذن لما تدخل بنت عبيرة وتدخل بخواتيم، فهذه الخواتيم قد بلغت النصاب، إذن لما يقول سلم ويضرب عليها تريدين أن يصورك الله بسوار من نار، تذكر الحديث الصريح قال تريدين أن يصورك الله بسوارين من نار، أدي زكاة. إذن لم تؤدي زكاة، فنصحها أن تؤدي الزكاة. وبالنسبة للأمر مع عائشة كسر لقلوب الفقراء، وأيضا في نص الحديث رد عليه بأنها اتخذت قلبين من فضة، وهذا ظاهر جدا على هذه المسألة. طب قالوا أنت الآن يعني عندك بعض الشيء يرد عليك فيما قلت في حديث عائشة، أنت قلت يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها قال لها اتخذي قلبين من فضة، وأنت قلت الذهب حلال، طب ما الفضة حلال أيضا، فلما يحرم عليها الذهب ولا يحرم عليها الفضة؟ قلنا لأن الفضة لا ينكسر بها قلوب الفقراء، أما الذهب إذا كسر في الأيدي يعني يكسر قلوب الفقراء، وهذا ظاهر جدا بالنسبة للناس. لذلك العلماء يقولون لو لبس اللؤلؤ والأحجار الكريمة وأكثر منها لا شيء عليه. ليه؟ لأن الرجل العام مش فاهم أي شيء، بيشوف كده يفكروا ملح، شيء أبيض عنده ملح ما فيها شيء، هو ما الذهب هو المنتشر بين الفقراء، أما الفقير لا يعرف، ما هو ما يعرف أصلا في شيء اسمه لؤلؤ أصالة. ها بالنسبة للتصوير حتى وأنه سلم قال لا تصوير، نعم التصوير هذا ممتاز، لكن التصوير بيظهر، بيظهر تصويره، لأن أنت تحسب الإتقان الذي كنت تعيش فيه الآن. لما يسفروه في العهد القديم والناظر يقول هذا ذهب، أيمكن ذلك؟ الذهب له لمعان معين يا رجل. اليوم في يوم الناس هذا بالتقدم الذي نحن فيه، إذا صفره وهو حديد نعرف أنه ليس بذهب، صح ولا لا؟ هذا هو. فإذا هذا هو الرد عليه. ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة لبس الحرير والديباج. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والديباج، أخذ الثوب من الحرير ومن الديباج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. فالحرير حرام على الرجال. أولا اتخذنا قاعدة القليل والكثير من الذهب حرام على الرجال. أنا أغفلت مسألة لعلي أيضا لا أقفزها حتى لا أكون أخللت بالمقام. العلماء قالوا إذا كان الذهب حرام والفضة حرام إلا بالخاتم، كذلك الصغار، إذا كان هذا حرام على الكبار كذلك الصغار. قلنا من الصغار؟ قالوا الذين بلغوا التمييز. هناك وجه في تحريم اتخاذ الذهب عليهم، الذين بلغوا التمييز، في قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر، فقال علماؤنا إذا بلغ هذا التمييز سن التمييز يحرم عليه لبس الذهب، والفضة تحرم عليه استعمالها إلا أن يلبس خاتما من فضة. والصحيح الراجح في ذلك ما لم يبلغ الحلم يصح له لبس الذهب، يعني الولد صغير لا لبس الذهب فلا شيء عليه. لكن علماؤنا في المذهب لم يبينوا هل الولي يسأل عن ذلك أم لا، فأغفلوا الكلام عنه دلالة على أنه عندهم غير مسأل. يعني لو ألبس الولي الصغير الطفل الصغير الذهب لا يسأل على ذلك. ليش؟ لأن الصغير لا عبادة له وليس مكلفا فلا حرمة عليه. لكن المسألة فيها ما فيها من النظر، إذ الولي مأمور شرعا أن يجنب أولاده ويجنب نفسه الحرمة. لكن الحق عندنا في المذهب ليس فيها ثم الدليل على تأثيم الولي إن ألبس الصغير الذهب أو الحرير، لأنهم قالوا ليس بمكلف والأحكام تناط بالتكليف، فلا تكليف على الصغير. والذي نقول فيه الخروج من الخلاف مستحب والتجنب أولى، لكن لو فعل أنا ما أستطيع أن أقسمه تأثيما صريحا، ما أستطيع أن أقسمه تأثيما صريحا لعدم ورود النص في ذلك. أما الحرير فهو جائز لنساء الأمة محرم على رجال الأمة، الحرير حرام على رجال الأمة حلال على نسائها. إذا قلنا لبس الحرير حرام على رجال الأمة، فهل كل الحرير؟ قلنا ابن عباس قد فصل لنا في الخطاب، قال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحرير المصمت من الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المصمت من الحرير، يعني الحرير الخالص، الحرير الخالص هو الذي منع عنه. يبقى معنى ذلك لو كان هناك جبة أو كان هناك رداء فيه أعلام من حرير فلا شيء فيه، فيه أعلام من حرير فلا شيء فيه. لذلك فرعوا على ذلك تفريعا بأنهم قالوا لو لبس ثوبا نصفه قط ونصفه حرير هل يحرم أم لا؟ قالوا في المذهب وجهان، الوجه الأول يحرم لأن فيه حرير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر ولبس الحرير القصي، يعني الحرير والدباج، وأن نجلس عليه. وأيضا نهى لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالحرير قال هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فنظر عمر بن الخطاب فوجد بائعا يبيع حلة سيراء حرير، فقال يا رسول الله لو اتخذت هذه للوفود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب من لا خلاق له في الآخرة، هذا ثياب أو هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة، دل على أنها كبيرة أيضا، من لا خلاق له في الآخرة وعيد، فإن كانت وعيدا فيكون هنا دلالة على أن من لبس الحرير فقد وقع في الكبيرة، فهذه أدلة تدل على التحريم. فقال الذي يلبس الحرير فيقع في عموم النهي فيحرم عليه ذلك. والقول الثاني قالوا لا، الحكم للأغلب، إن كان الغالب الحرير يحرم، وإن كان الغالب القطن فلا يحرم، وإن لم يكن هناك غالب يعني إيش قالوا؟ لو كان النصف والنصف أيضا لا يحرم، لأن الأصل في اللباس الحل، الأصل في اللباس الحل ما لم يدل الدليل على الحرمة، وصحيح الراجح الحرمة، صحيح الراجح الحرمة، لأننا نجابه هذه الأدلة تستدل بها نقول الأصل هذا، نعم الأصل في الثياب الحل، لأن الله جل وعلا قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن هذا الأصل انتقل، هذا الأصل انتقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بالحرير وقال هذا حرام على ذكور أمتي، فهنا الناقل جاءنا الآن قالوا طب عندنا دليل آخر بأن المسألة مسألة على الغالب، فالمسألة على الغالب لا سيما وأن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصمت، المصمت اللي هو الحرير الخالص، فقالوا مفهوم مخالفة إن لم يكن مصمتا حتى لو كان غالب يحل، قلنا لا عندنا مواضع أخرى نهت عن ذلك، النهي المطلق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدده هو وقيده هو في الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير أو لبس الحرير كما قال عمر بن الخطاب إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربع، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يعضد ويقول إلا موضع الإصبع أو الإصبعين أو الثلاثة أو الأربع ثم يسكت، المفهوم مفهوم العدد هنا مراد، يبقى فوق ذلك يحرم، يبقى إذن الموضع الذي يباح هو موضع الإصبع أو الإصبعين أو الثلاث أو الأربع، فوق ذلك يحرم، هذا الدلالة التي نقول فيها إن لبس ثوبا نصفه قط ونصفه حرير نقول يحرم على ذلك، لأن لبس الحرير لا يجوز بالنسبة للرجال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للبس الحرير. أيضا من اللباس التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب المزعفر، المزعفر أو المعصفر، لبس الثوب المزعفر، وهذا ورد عن علي بن أبي طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، فالثوب المزعفر اللي هو يعطي اللون الأصفر
اللي هو كما ارتداه أخونا
هذا، لبس المزعفر العلماء يقولون ورد النهي صريحا عن علي بن أبي طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر، فورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس المزعفر فقالوا يحرم على الإنسان أن يلبس المزعفر. وقد مر عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص عليه السلام وقد لبس ثوبا معصفرا، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا أفعل؟ أغسله؟ قال أحرقه، فذهب فحرق، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه أفسد الثوب، وهذا له توجيه آخر، لكن الغرض المقصود أنكر عليه إنكار شديد، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكار شديد في ذلك، فلبس المزعفر لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأيضا لبس المعصفر لا يجوز، ولبس الأحمر لا يجوز، والأحمر المقصود به الأحمر الإيش؟ القاني الخالص المصمت، وإلا فكان هناك حلة للنبي صلى الله عليه وسلم حمراء، حمراء يعني لها أعلام لأنها حلة يمنية، والحلة اليمنية كان لها أعلام، أعلام حمراء، هذا الراجح الصحيح، هذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس، يبقى إذن اللباس المنهي عنه الحرير والدباج ولبس المزعفر وأيضا المعصفر والأحمر، هذا كله محرم على الرجال، أما بالنسبة للنساء فلهن لبس الحرير والدباج وكل شيء، والأحمر والأصفر والمزعفر، قد ورد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت في الغرض المقصود مرأة ترتدي ما شاءت لزوجها في بيتها، ترتدي ما شاءت لا تحجير عليها بحال من الأحوال، فأبقى لنا مسألة مهمة جدا، هي مسألة إذا قلنا بأن الحرير يعني حلال للأمة، حلال لنساء الأمة، يبقى لنا مسألة الافتراش، افتراش الحرير يجوز ولا ما يجوز؟ وده الأسئلة بتكثر جدا من النساء، يعني أنا أكثر ما جاءتني الأسئلة وأنا استغرب، الناس كانت بتلتح في التراب وتلتح في النجيلة وانا الاسئله بتاتيني كلها على السجاد الحرير. قلت يا رب ما شافوا التراب لان علي حرير سجاد حرير. انا حتى الان مش متخيله ان في سجاد حرير. انا اعرف السجاد هذا لابد يكون يعني خشن او سميك عشان تستطيع تمشي عليه. حرير انت بتطير انت 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 يعني هو املس عشان تنام عليه مثلا. عامه هناك اسئله جاءتني كثيره ادهشتني, وطبعا ما ادهشتني الا ان انا جاهل جهل ايه مركب. نعم انا ادهشتني لعدم علمي بانه ممكن يفترش ان في سجاد. انا حسبت الافتراش فقط, كل ما اقرا في المسائل على افتراش الحرير هو مساله السرير الملاءه او فراش لما فراش الارجل بيمشوا على بتمشي على حرير. دي ما ده رجول ناعمه جدا, ده رجول عمرها ما تشققت. عامه لو كان حلالا لما حجرنا, لكن سنبين ذلك. المساله فيها خلاف, نعم ورد فيها الخلاف. اما المذهب عندنا فيه وجهان. الوجه المعتمد قالوا بان افتراش الحرير للنساء لا يجوز. افتراش الحرير للنساء لا يجوز, وهذا قد وافقهم فيه جمهور اهل العلم الحنابلة والمالكية والظاهرية. كثير من علمائنا قد وافقوهم في افتراش الحرير بالحرمة. الوجه الثاني في المذهب وقد وافقهم الأحناف, قالوا بجواز افتراش الحرير. قالوا بجواز افتراش الحرير. نبدأ بالجواز وأدلة الجواز لأن أدلة التحريم ظاهرة قوية. استدلوا بعمرين. الأمر الأول الأصل, الأصل عدم الحرمة. وخلق لكم ما في الأرض جميعا, هذا الأصل. واستدلوا أيضا بأن السلام قال هذاني, وذكر الحرير حلال لإناث أمتي ولم يخصص وأطلق ولم يقيد. فقال الحرير كلية حلال للأمة, لنساء الأمة, لباسا وأيضا فراشا وتعليقا وتمتعا. قال حلال لإناث أمتي, فحلال لإناث أمتي هذا على العموم ويبقى العام على عمومي. قالوا هذا دلالة واضحة جدا على جواز استخدام الحرير كافتراش. وهذا بالنسبة لقول القول الأحناف ووجه عند الشافعية. والشافعية قالوا من ناحية النظر, قالوا إذا أحل لهم لو إذا أحل لهن لبس الحرير للتزين فلهن أيضا أن يفترشن الحرير ما دام اللبس حلالا, فإن الافتراش أيضا حلال, فإن الافتراش يكون حلال. الأحناف زادوا من ناحية النظر, قالوا المحرم والأدلة جاءت تحرم, تحرم إيش؟ اللبس للافتراش, والافتراش غير غير اللبس. مفهوم ولا لا؟ الجانب الهادي مش مفهوم؟ ها قول الشافعي مش مفهوم؟ لا لا, الأحناف أطلقوها للنساء والرجال. يعني الشافعية وافقوا الأحناف في جزئية النساء فقط, أما الأحناف قالوا مطلقا للرجال وللنساء. لذلك هم من ناحية النظر إيش قالوا؟ قالوا التحريم جاء في إيش؟ في اللبس. نهانا نهانا نسلم عن لبس الحرير, نهانا نسلم عن لبس الدباج, نهانا نسلم كما قال علي بن أبي طالب نهانا نسلم عن لبس القصي اللي هو الحرير. قال النهي كله جاء مخصصا بإيش؟ باللبس, والافتراش غير اللبس. هذا قول من؟ الأحناف. يبقى الشافعية وافقوا الأحناف في جزئية واحدة هي إيه؟ الافتراش للنساء لا للرجال. مفهوم؟ طيب. أما بالنسبة للمعتمد في المذهب وقول الجماهير قالوا بالحرمة, واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. هذا نص في النزاع. قال ونهانا, طبعا الشافعية يخرجون من هذا بإيش؟ ممتاز, يخرجون من هذا نقول نهانا وحذيفة رجل, فإذا المسألة خاصة بالرجال. وده طبعا سنرد عليه. نهانا أن نسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما, قال وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه, وأن نجلس عليه. أيضا في الحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على جلود النمار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على جلود النمار للحرير. قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على جلود النمار. أيضا في حديث معاوية رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة ونهى عن لبس الذهب والحرير ونهى عن جلود النمار وأن يركب عليها. والركوب لازم لإيه؟ الجلوس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار، فقال هذا أيضا فيها نص في نزاع. إذن أحاديث ثلاثة جاءتنا دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز افتراش الحرير ولا السير عليه، لأن سلم حرمه على الرجال وحرمه أيضا على النساء بعموم قول سلم ونهانا أن نجلس عليه، نهانا أن نجلس عليه. فقالوا نحن نرد على هذه الأدلة بأسرها، الذين قالوا بإيش؟ بجوازه. فقالوا نحن نقول هذه الأدلة في اللبس، قلنا لا، أما الأحناف فلابد أن ينحوا أنفسهم، لأن حديث حذيفة جاء صريحا قال وأن نجلس، فنهانا أن نجلس عليه. وعلي بن أبي طالب قال نهانا أن نجلس على جلود النمار، فالنهي هنا تصريح في الجلوس. فبقي لنا الرد على من؟ على الشافعية الذين يتبنون أن المسألة خاصة بالنساء، لأنهم يقولون نعم افتراش الرجال لا يجوز بحال من الأحوال، أما النساء ففي أصل الحل يدل على أنها تفترش أو تلبس تتمتع به، لأنها خاصة بالمرأة، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقالوا نحن نقول بخصوصية النساء. قلنا نرد عليكم بالسياق والسباق. حديث حذيفة إيش قال؟ قال نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، هذا خاص بالنساء ولا بالرجال؟ ها هذا إيش؟ إذن يبقى الحديث على عمومه، تبقى قرينة مقوية على أن الاقتران هنا على عمومه. نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل في صحافهما وأن نلبس الحرير. يردون هنا الآن يقولون أنتم قلتم في الذهب والفضة حرام على الجميع، طب لبس الحرير إيش هنقول؟ هنقول عن النساء صح؟ وقلنا لهم نعم نقول عن النساء، قال قولوا في التي بعدها عن النساء. قلنا لا، خرجها الدليل، لبس الحرير خرجها الدليل، فيبقى الافتراش على الأصل العام، مفهوم؟ لأن دلالة الاقتران القوية في هذا الباب السياق فيها قد قضى دي عندك. نقول الآن لما يقول نهانا صلى الله عليه وسلم نشرب في آنية الذهب والفضة ونهانا أن نجلس على الحرير، دع اللبس الآن، إيش تقول؟ خاصة بالرجال أم بالنساء أم بالرجال والنساء؟ دعك من هذا، أنا أتكلم على أجبني واحدة واحدة عشان ندخل فيما تريد. يبقى إذا هذا عام ولا خاص؟ طيب دخل في النص لبس الحرير، قلنا لبس الحرير خاص بالنساء بدليل خارجي ليس من السياق، ليس من السياق. فالدليل الخارجي أباح لهن إيش؟ اللباس. ما هو لا، هم يقولون إذا قلتم الإباحة على اللباس فقط نقول لكم طب والحديث الذي جاء عاما وقال حلال على نساء أو إناث أمتي؟ قلنا نعم كلامكم صحيح، طب لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وعندكم وجه في حديث حذيفة بأن المسألة خاصة باللبس في الحرير لتحريمه، ماذا تقولون في حديث علي بن أبي طالب؟ قال نهى عن ركوب جلود النمار، نهى عموما، نهى عموما عن ركوب جلود النمار. وإذا قال حلال على الإناث يبقى قلنا إذن الحلال على الإناث هو يكون في اللباس فقط، الحلال على الإناث في اللبس فقط. قالوا ويعضد ذلك النظر لأنه قد أحل لها أن تلبس الحرير لتتزين به إلى زوجها، أما إذا افترشت الحرير أي تزين للزوج؟ وإن الزينة في المرأة هي عدالة في الأرض تحت السجادة، بتكلموا من تحت السجادة، ها وين الزينة لها لما يمشي على السجادة الحرير؟ وين الزينة لها؟ قالوا إذن المقصود في حل الحرير للنساء أن تتزين به لزوجها، صحيح ولا لا؟ فإن كان هذا فهو غير موجود في السجاد، غير موجود في الافتراش، فيمكن متنطع كعبود الحبوب ماشي. وطبعا إبراهيم الطاير يقول إيش؟ يقول لا، ما هي لما يدخل ينشرح صدره، عندما يدخل ناظرا في الأرض فيجد الحرير يتهيأ للعاطفة، صح؟ ممكن هذه ولا لا؟ ممكن تكون إجابة هذه صحيحة، لأنه ممكن يدخل وجهه في الأرض فيجد الحرير تصر أسريره فينشرح صدره فتكون العاطفة متبادلة. وهذا كلام طبعا كلام ده كلام حبيبة مش كلام علماء. فكلام العلماء أنهم يقولون بأن المرأة من النظر إذا تزينت لزوجها تتزين في اللباس لا في الافتراش. فقالوا إذن يبقى العام على عمومي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمار، ففيه نهي عن افتراش الحرير، وهذا الراجح الصحيح. وأيضا إذا قلنا بالجواز في الافتراش للنساء على وجه الشافعية قلنا خلاص لا نستطيع أن نجابه الأدلة، أنتم عندكم الأدلة وقال على عمومي حل للنساء، لكننا نقول هذا الافتراش وسيلة إلى وسيلة للسرف ووسيلة للكبر ووسيلة إلى استخدامه لباسا للرجال. أبحنا للمرأة أن تفترش الحرير، فهذه وسيلة إلى أن يفترشها من؟ وإحنا اتفقنا على أن الرجل الشافعية بأسرهم اتفق على أن الرجل يحرم عليه الافتراش، وما كان وسيلة لمحرم صار، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذا بالنسبة لثوب الحرير وثوب المزعفر وأيضا المعصفر. يبقى لنا الكلام على الثوب النجس. علماءنا في المذهب يقولون يحرم على المرء أن يلبس الثوب النجس في الصلاة خاصة، يحرم على المرء أن يلبس الثوب النجس في الصلاة خاصة. ليش؟ لأن من شروط الصلاة طهارة، طهارة الثوب، وثيابك فطهر. لكن هذا عجيب، ما العجب فيه؟ كمبيوتر، إيش العجب فيه؟ الشافعية يقولون يحرم على المرء أن يلبس ثوبا فيه نجاسة في الصلاة خاصة، إيش العجب فيه؟ لا، أنا ما سألتك عن الدليل، أنت في عمره، فأنا ما أنا بس سألتك تكريما لك، جزاك الله خيرا، أنا آسف، تفضل. ما العجب فيه؟ أنا أسأل عن العجب، العجب أنني أرى عجبا أمامي. هات تحسين ويا لست عندك إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما. نعم، شفت، أنت تروح بقى ترمي نفسك في أي بحر، تتعلق بأي هلب، تجلس كده عشان يتفتح مخك وتكسر من الجلوس وإتيان الدرس ولا تتقاعس مرة ثانية. ما العجب أخي يا فاضل اسمه مصطفى؟ إيه ده
التواضع الكبير ده، ده إخلاص وورع
عالي جدا. نعم صح صحيح. لما العجب في هذا أنهم قالوا بأنه يحرم أن يلبس الثوب النجس في الصلاة، يبقى المفهوم عندهم مش حرام أن يلبسه ومشي في الشوارع، يمشي بنجس، يمشي ما فيش، مش حرام. عجيب عجيب في المذهبات. قالوا الذي يحرم أن يلبس. نعم
بالله عليكم كونوا صادقين، هذا الذي قال هذا الأخ، ها الدرس أهم.
طب قولوا قال ذلك باشمهندس، فيها حتى اشتممت رائحة القرب من هذا الكلام. لا، أنا شيخ لا أشق عن قلوب الناس، والله أخويا أنا لا أعلم الغيب يا حبيبي. المهم الغرض المقصود، هم يقولون في الصلاة يحرم عليه في الصلاة، طب هو خارج الصلاة قال ما فيها شيء يلبس النجس، هو هذه خدشة لمرؤته، وهذا عجيب صراحة. هذا يعني خطأ فيه نظر. ففي المذهب إذا قالوا ذلك نرد بكلام وجيه، نقول نحن نقول في التأصيل العام لا يجوز للمرء أن يباشر النجاسات، وهو لن يلبس لباسه إلا أن يباشره، مفهوم. فإذا سيباشر النجاسات، فلذلك نقول الحق أنه يحرم عليه أن يلبس الثوب النجس. بل لو قلنا بحرمة أن يلبس الثوب النجس للإضرار بالغير لقلنا هذا هو لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فهو سيضر بالآخرين. الغرض المقصود قالوا الثوب النجس يلبسه له أن يلبسه إذا لم يجد غيره في الحرب، هذا نعم من باب الضرورة. والحرير أي نعم إذا لم يجد غيره يلبسه، وبعض علماءنا قال له أن يلبس الدباج والحرير وإن وجد غيره بشرط وقيد، إن أراد إيش؟ تغيظ الكفار، إغاظة الكفار، لأن إغاظة الكفار مقصد من قصد الشريعة. لذلك أن السلام رأى أبا دجانة صاحب عصابة الموت يمر متبخترا، يمشي متكبرا متبخترا بين الصفين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه مشية لا يحبها الله جل في علاه إلا في هذا الموطن، فلو لبس الحرير تغيظا لأهل الكفر كان ذلك جائزا له. وإن لم يجد إلا هذا ثوب الحرير قلنا بالجواز، وإن لم يجد إلا الذهب قلنا بالجواز من باب الضرورات تبيح المحظورات، لكنهم قالوا ثوب النجس يجوز أن يلبسه. ختم المصنف الكلام بالنقل على الإمام الشافعي أنه قال وله أن يستخدم جلود الميتة لفرسه أو لخيله، يجعلها درعا أو لباسا لفرسه أو لخيله لأمرين اثنين. الأمر الأول حتى لو كانت نجسة، قال الأمرين، الأمر الأول أن الخيل ليسوا مكلفين، ما في تكليف عليه، ما في عبادة، فإذا وضعت عليهم الجلد النجس فلا شيء فيه، لكن هذا سيرد عليه إيراد، لأن الخيل لا يمشي وحده، لا يقاتل وحده، هناك من يركبه، وإذا ركبه وقد بشر النجاسات. لذلك وجه عندنا في المذهب، وهذا الذي أدين الله به وهو أضعف، قالوا بعد الدبغ، لأن الشافعي قال جلد قرد، جلد نمر، جلد أسد يجوز،
وعندنا في المذهب لو يتذكر الإخوة ويشرحوا لي صدري بأن قلنا بأن في المذهب يا رب هذه مسألة مهمة ها؟ ما هي الجلود لا تضر إلا بالدباغ أي جلود هذا أنا أريد المذهب هنا الآن ممتاز جميع الجلود سواء كان مأكول اللحم أو هذا مذهبنا خلافا لمذهب الحنابلة الذين يقول مأكول وغير مأكول لا ما يطهر بالدباغ وابن تيمية يفرق بين إيش بين المأكول وبين غير المأكول هذا تفصيل آخر لا أدخلكم فيه لكن المهم أننا عندنا أن جلود السباع جلود الأسد النمر كلها تطهر بالدباغ لذلك قال ممكن أن يلبس الخيل أو الفرس أو البعير الجلد جلد النمر جلد القرد جلد الأسد بعد الدباغ لمباشرة النجاسة وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ودخل بعد ذلك المصنف في الكلام على صلاة الجمعة